الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله لا ينظر إلى صور الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة إذ تتجلى في مظاهر عباده المؤمنين، وإنما ينظر الباري سبحانه وتعالى إلى جذور هذه الأعمال والطاعات، ينظر إلى جذورها المستكنة في طوايا القلوب والتي تمثل القصود التي دفعت أصحاب تلك الأعمال إلى تنفيذ ما فعلوا. هذا ما ينظر إليه ربنا سبحانه وتعالى. فإن علم أن القصد المستكن في طوايا قلب هذا الإنسان العامل المقبل على الطاعات وعلى الأعمال الصالحة إنما يتمثل في استنزال رضا الله سبحانه وتعالى من عليائه صافيا عن الشوائب، نقيا عن الأدران، خاليا عن الأهداف والرغائب الأخرى، حقق الله له ثمرات أعماله في الدنيا وأجزل له الأجر على ذلك في العقبة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأما إن علم الله عز وجل أن بواعثه وقصوده المستكنة في طوايا قلبه إنما تتمثل برغائب دنيوية، بمال يريد أن يقتنصه، بمناصب يريد أن يمتطي السلم إليها، بأهداف سياسية يريد أن ينالها، فإن الله عز وجل يمحو أعماله كلها ويجعله مصداق قوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الذي أقوله لكم هو الذي يعبر عنه البيان الإلهي في كثير من آي كتابه المبين بالإخلاص، من مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات التي تقرن الدين سلوكا بالإخلاص قصدا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ودعوني يا عباد الله أضعكم أمام طائفة من الأمثلة تفرق بين الإخلاص المستكن في طوايا القلوب والذي يطلع عليه مولانا وخالقنا عز وجل ذاك الذي يعلم السر وأخفى. تعالوا نستعرض طائفة من الأمثلة تبين لنا الفرق بين هاتين الحالتين. رجل مدين وقد حان وقت السداد، نظر فوجد الدائن يقبل إليه من بعيد، ترك محله وهرع إلى أقرب مسجد وراح يمارس سلسلة من النوافل يصليها ابتغاء أن يتخلص من الدائن الذي حان وقت سداده، والرجل مليء يستطيع أن يوفيه حقه. هذه عبادة، أفينظر مولانا وخالقنا إلى مظهرها أم ينظر إلى الجذور المستكنة في طوايا نفس المصلي؟ ينظر إلى الجذور. ولذلك فإن هذا العمل عبادة في الظاهر، لكنه ليس كذلك في ميزان الخالق سبحانه وتعالى. عامل في معمل، يشتغل في معمل، أذن للظهر، ترك عمله واعتذر بأنه متجه إلى أداء صلاة الظهر، وذلك حق بل واجب. أقبل إلى الميضاء فأطال الوضوء ما طاب له أن يطيل، ثم أقبل إلى الصلاة فأطالها ركعات وركعات، ولما انتهى انتهى مكانا ظليلا وراح يقرأ ما يشاء من الأوراد، وربما يقرأ بعضا من القرآن. هذا العمل في الظاهر عبادة، لكن أفينظر الله عز وجل إلى صورتها أم ينظر إلى القصد المستكن في أعمال فاعلها؟ مولانا يعلم السر وأخفى، ينظر إلى القصد المستكن، ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يجزى، لا الجزاء الأوفى ولا دون الأوفى. ولعله ممن يصدق عليه قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رجل من هؤلاء الناس الذين تعلقت الهواية السياسية بأنفسه، يريد أن يسلك أي سبيل للوصول إلى أهدافه السياسية، نظر فوجد أن الناس من حوله يتأثرون بالعاطفة الدينية، وأن جلهم ملتزمون يؤخذون بحديث الدين والدعوة إلى الدين والحديث عن مشاريع تطبيق القيم والمبادئ الإسلامية، يتخذ من عواطف هؤلاء الناس أقصر طريق إلى ما يبتغي، ويتخذ من حديثه معهم ووعوده لهم سلما ليصل إلى ما يبتغيه من أهدافه السياسية. هذا الإنسان لا شك أنه في مظهره داع إلى الله، يتحدث عن أوامر الله ويحذر عن نواهيه، ويظهر الغيرة على حرمات الله، ولكن أفينظر الله عز وجل إلى كلماته وإلى صورته وأعماله؟ لا، بل ينظر إلى القصد المستكن في طوايا قلبه. أزيدكم على هذه الأمثلة أيها الإخوة؟ أحسب أننا جميعا نعلم الفرق بين الصورتين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الروح الذي إن وجد سرق في الأعمال الصالحة والعبادات والمبرات كلها. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري القائل: الأعمال صورا قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ولعلكم تسألون: فما السبيل؟ إلى أن نطهر قلوبنا من الشوائب والأدران والأهداف المنافية للإخلاص. ما السبيل إلى أننا إن أقبلنا إلى الله عز وجل لا نخلط قصدنا إليه بفائدة دنيوية، برغبة من رغائب النفس، بشهوة من شهواتها وأهوائها؟ السبيل إلى ذلك يا عباد الله أن نوقظ مشاعر محبتنا لله عز وجل. وأقولها باختصار: أولا، إذا هيمنت محبة الله عز وجل على قلب المؤمن طردت هذه المحبة من قلبه كل ما سوى الله، طردت من قلبه الدنيا، طردت من قلبه المال والدرهم والدينار، طردت من قلبه أهدافه السياسية التي يبتغي إليها، وأصر على أن يجعل السياسة خادما لدين الله لا أن يجعل من الدين خادما للسياسة. ولكن كأني بكم تسألون: فكيف السبيل إلى أن نوقظ مشاعر محبتنا لله عز وجل بين الجوانح؟ أقول أيها الإخوة باختصار، وهذا ما أدعو إليه نفسي، وهذا ما أعالج به نفسي الأمارة بالسوء، سبيل ذلك أن نربط دائما النعم التي تفد إلينا من الله بالمنعم. وأنتم تعلمون أنه ما من لحظة في حياة الإنسان إلا وهو يستقبل نعمة وفدت إليه من رب العالمين. كلكم يعلم أننا في كل لحظة من لحظات أعمارنا نستقبل رسائل الحب من الله عز وجل ممثلة في هذه النعم. المصيبة أننا إذ نستقبل هذه النعم نجعل منها حجابا دون رؤية المنعم، نذكر النعمة وننسى المنعم لا نذكره. سبيلنا إلى إيقاظ جذوة المحبة لله بين جوانحنا أن نربط نعم الباري سبحانه وتعالى بذاته العلية. دعوني أضعكم أمام صورة، وأرجو أن تكون هذه الصورة نموذجا نطبقها. جاء وقت المساء وجاءت ساعة امتدادي على فراش لأرقد، وتمددت على الفراش أستقبل نعمة الرقاد. ينبغي أن أتذكر هذه النعمة من أين تأتي، من الذي يرسلها إلي لتهدأ أعصابي بعد التعب وبعد شدة؟ هو الله. أربط هذه النعمة بالمنعم، وأقول بين يدي رقادي ما كان يقوله رسول الله ولا أطيل. واستيقظت وعادت الراحة وعاد النشاط إلى الجسم. من الذي أيقظني يا أخي؟ من الذي أعادني إلى هذه الحياة التي كنت أتمتع بها؟ هو الله. تذكر ذلك، قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماته وإليه النشور. دخلت الحمام، اذكر من الذي ينجيك من هذه السموم، من الذي يطهرك لا منها بل من عقابيلها أيضا؟ من؟ هو الله عز وجل، أليس كذلك؟ خرجت من الحمام ووقفت أمام الميضاء، نظرت إلى هذه المادة العجيبة التي تسمى الماء، لو كان لها لون، لو كانت لها رائحة لما استطاعت أن تنفذ مهمتها وخدمتها لك، ولكن انظر إلى حقيقتها وإلى الصفات التي أقامها الله فيها لكي تكون أداة لتطهيرك. لو حرمت من هذا الماء 48 ساعة ستتألم ولسوف تتقزز من نفسك. جلست على مائدة الطعام، انظر إلى هذا الطعام ألوانا، من أين انبعثت هذه الألوان؟ من السماء التي أمطرت، ومن الأرض التي أنبتت، ومن الأنعام ضروعا وألبانا ولحوما. هل هنالك مهما تفنن الناس في الأطعمة مصدر آخر؟ من أين جاءت هذه الأطعمة ووضعت بين يديك؟ من الذي سخر لك سماءه التي أمطرت وأرضه التي أنبتت؟ من الذي سخر لك الأنعام لحوما وألبانا؟ إنه الله. اذكر كلما جاءتك نعمة اربطها بالمنعم. وقفت أمام المرآة وتأملت في العافية التي يكرمك الله عز وجل بها، اربطها بالمنعم. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تمسخ إنسانية الإنسان إلى شيء آخر وعاش يربط النعم بالمنعم لسوف يعشق الله، لسوف يعشق الله سبحانه وتعالى. فإذا تفجرت مشاعر حبك لله بين جوانحك بهذه الطريقة التي هي أبسط وأيسر طريقة لذكر الله سبحانه وتعالى، فإن قلبك يصبح ملكا لمولاك وخالقك، وإن محبة الله تهيمن على قلبك. من هذا الذي يستطيع أن يتسرب إلى قلبك ليشاركك في محبة الله؟ لا الدنيا تستطيع ذلك، ولا أهدافك السياسية تستطيع سبيلا إلى ذلك. نهائيا هذه هي الحقيقة، وهذا هو الدواء يا عباد الله. مشكلاتنا كلها تحل، مصائبنا كلها تزول، يعود فيجتمع الشمل. نعم تزول الخصومات بهذا الدواء الذي أقوله لكم، بهذا الدواء الذي أحدثكم عنه. لكن يا أيها الإخوة، إن مصيبة المصائب أننا نتعامل مع الشرائع الشكلية التي خاطبنا الله عز وجل بها، ولكننا لا نتعامل مع الجذور، لا نتعامل مع القصود، لا نراقب أنفسنا. أفنقصد فيما نسلك إليه مرضاة الله؟ أفنهدف في أعمالنا المختلفة المتنوعة استنزال رضا الله سبحانه وتعالى؟ تلك هي المصيبة. وأحسب أن كثيرا من المسلمين اليوم يتعاملون مع الله عز وجل من خلال شعارات الإسلام، يتعاملون مع الله عز وجل من خلال التقاليد التي تسمى عبادات، هي ليست عبادات، وإن كانت في أصلها عبادات لها جذور في القلب. نعم، ومن هنا رأينا من يغير ويبدل في شرع الله عز وجل، من هنا رأينا من يجعل من عملية الفتوى أداة خادما ذليلا للمصالح السياسية، للألوان السياسية المتقلبة. ألا ترون؟ من هنا ننظر فنجد هنالك من يتلاعب بشرع الله كما يتلاعب هؤلاء الرياضيون بالكرة ويتقاذفونها فيما بينهم، لست مبالغا. بالأمس في عام 2006 بالضبط، وفي شهر آب بالضبط، أحد الدعاة الكبار قام يتكلم في مؤتمر وفي مناسبة، قام فقال: إن على حكام المسلمين وملوكهم في أقطار الأرض كلها أن يطهروا فلسطين من بحرها إلى نهرها من اليهود. نعم، واليوم أسمعه وأمثاله يقول إن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة، ومن ثم فإن علينا أن نعالج هذه المشكلة على ضوء كونها أمرا واقعا. أنظر فأجد من يفتي بالأمس بحرمة الربا بأشكاله التي حرمها الله عز وجل، وأسمعه وأمثاله اليوم وإذا بهم يقولون: لا، بل إن الحرمة زالت وأصبح المحرم بالأمس مباحا اليوم. ما المصيبة أيها الإخوة؟ مصيبة هذا الذي أقوله لكم: لو أن الإخلاص وجد لاسترحنا جميعا، ولم يوجد الإخلاص إلا إذا هيمنت محبة الله على قلوبنا. لو هيمنت هذه المحبة على قلوبنا لرأينا الأسرة الإنسانية تحولت إلى مثال عال عال لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن لن نجد من يغمض عينيه عن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لن نجد أيها الإخوة من يغمض عينيه عن كلام رسول الله القائل: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذعاهدها فليس مني. ترى لو أن محبة الله عز وجل هيمنت على قلوبنا أفنعمي أبصارنا عن كلام رسول الله هذا وهو الحديث صحيح لا إشكال فيه؟ أفنعمي أبصارنا عن كلام الله هذا وبدلا من أن ننغض الرأس لننفذ شرع الله عز وجل نرسل المال ونرسل الأسلحة ونجند المرتزقة ونقول لهم: اضربوا اضربوا عن يمين وشمال، ودون أي ضابط ودون أي نظر إلى شرع الله وميزانه. الإخلاص يا عباد الله هو الذي ننشده اليوم، وأسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا ونعمة الإخلاص مهيمنة على قلوبنا، حتى نجد من هذا الإخلاص شفيعا لنا إذا وقفنا بين يديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم اجعل سرنا وعلانيتنا متجهة إليك، واجعل اللهم أعمالنا خالصة مخلصة إليك، واجعلنا اللهم من الشاكرين لنعمك المقرين بربوبيتك وعظمتك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم يا من يعلم السر في السماوات والأرض، يا من إليه المرجع والمآل، يا من بيده الأمر كله، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، أن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. نحن معترفون بزلاتنا، مقرون بأخطائنا، مقرون بأنك أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، لكن وحقك لم نعصك استكبارا على أمرك، لم نشعد عن صراطك عنادا أو استكبارا عليك، ولكنه الضعف الذي ابتليتنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبدل ضعفنا قوة، وأن تهدينا إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم خذ بنواصينا ونواصي عبادك في هذه البلدة قادة وشعبا، نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، أن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك لسانا طاهرا نقيا من الأدران ذاكرا لك، ولكن نستعير لسان عبد صالح أحبه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمته عن طريقه بخارقة رآها الناس جميعا، إذ خرجت يد المصطفى من الضريح فقبلها. نستعير لسانه إذ توجه إليك بالدعاء: اللهم من كادنا فكده، ومن نصب لنا فخه بهلكة فأهلكه، اللهم من عادانا فعاده، من بغى علينا فخذه، اللهم ارم كيده في نحره، وارم نحره في كيده، حتى يذبح نفسه بيديه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، يا أولا بلا بداية، يا آخرا بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، يا من إليه الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من همنا هذا فرجا ومخرجا يا رب العالمين. أعد فرحة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى عبادك المؤمنين في هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا وأينما كانوا، كف أيديهم عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. حقق اللهم بشارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصف الشام بأنها دار أمن وإيمان، وأكد لنا أن المصائب إنما تمر عليها مرور الكرام، وأن الفتن إنما تطل عليها للتأديب، تطل عليها نعمة باطنة. حقق اللهم ذلك. لقد ربينا يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن تبنا، ها نحن عدنا إليك يا الله. اللهم كما أريتنا هذه الفتنة في إقبالها وقد أقبلت، وقد أريتنا هذه الفتنة في إدبارها وها نحن ننتظر إدبارها، فعجل اللهم بالفرج بعد الشدة، عجل اللهم باليسر بعد العسر. يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نحن عبادك المؤمنون بك، اللائزون ببابك، الملتصقون بأعتابك، عبادك، عبادك المنكسرون الأذلاء بفنائك، مساكينك بفنائك، عبادك الأذلاء بفنائك، يبسطون أكف الرجاء إلى سلطان ربوبيتك. فأسألك باسمك الأعظم إلا استجبت، أسألك بأنك الله الرحمن الرحيم إلا استجبت. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.